بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اذكر يا ضياء دليل تسبيح الملائكة، تسبيح الطير يا أبا يحيى. سخرنا مع داود جبال يسبحنا والطير. وديع تسبيح الجبال. عندك تسبيح الجبال الدليل؟ سخرنا الجبال معه يسبح. تسبيح الرعد الرعد يسبح الرعد بحمده. ثم مر معنا هل كل ما مر من العمومات ما زالت باقية على عمومها من التسبيح؟ خلاف، نذكر هذه المسألة إن شاء الله اليوم. العمومات الذي مر معنا بالتسبيح جميع المخلوقات، هل ما زالت باقية على عمومها أم دخلها التخصيص؟ جماعة من أهل العلم منهم ابن عباس أن العموم ما زال باقي على ما هو عليه، وأن لفظ التسبيح محمول على حقيقته في التنزيه والتحميد. هذا القول الأول، أن العمومات ما زالت على ما هي عليه، وأن لفظ التسبيح محمول على حقيقته في التنزيه والتحميد، وأن لفظ التسبيح محمول على حقيقته في التسبيح والتنزيه أو في التنزيه والتحميد. القول الثاني قالوا باق على عمومه، لكن يختلف التسبيح من العاقل إلى غير العاقل. قال العموم ما زال على ما هو عليه، لكن يختلف تسبيح العاقل الإنسان والملائكة على غير العاقل كالحجر والشجر. قال يختلف هذا التسبيح، وإن كان العموم ما زال على ما هو عليه. قالوا أما بالنسبة للتسبيح من غير العاقل فهو الدلالة بأن يشهد على نفسه، الدلالة بأن يشهد على نفسه أي بأن الله عز وجل هو الخالق. قالوا هذا تسبيح غير العاقل. قول ثالث قالوا دخله التخصيص، والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، قول ابن عباس رضي الله عنهما لأمور. الأمر الأول لصريح قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قلنا كما قال أهل العلم العمومات ما زالت على ما هي عليه، وهو قول ابن عباس قلنا وجماعة من أهل العلم لصريح قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الأمر الثاني أن الحامل لأصحاب القول الثاني أن المقصود بالتسبيح من غير العاقل هو الدلالة بأن يشهد أن الله هو الخالق، حكموا بذلك الحس والعقل. الحامل لهم على القول بتسبيح الدلالة تحكيم الحس والعقل، والله عز وجل نفى تحكيم العقل والحس هنا وخطر على العقل، قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لماذا المقصود بالتسبيح الدلالة بأن يشهد أن الله الخالق؟ قالوا أصلا العقل والحس يدل على هذا، أن هذه تسبيح غير تسبيح العاقل، حكموا بذلك الحس والعقل، والله عز وجل نفى تحكيم العقل والحس في هذا، قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيضا من الأدلة على ترجيح القول الأول قوله في حق داود وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، قالوا هذا من الأدلة أنه التسبيح تسبيح، لكن لا نفقه هذا التسبيح نحن، فالله أثبت الجبال هذا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وفي قول إنا سخرنا الجبال معه يسبحن، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن. الأمر الرابع قالوا مما يدل على ذلك أن لهذه العوالم كلها إدراكا، أن لهذه العوالم عالم الجماد والحيوان لها إدراك، أن لهذه العوالم إدراكا، واستدلوا بقول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، قالوا هذا مما يدل على أن هذه العوالم إدراكا، أن لهذه العوالم كلها إدراكا تاما، قالوا كإدراك الإنسان، لكن العبد لا يستطيع، واستدلوا بقول الله عز وجل فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قالوا لها إدراك. واستدلوا بقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، قالوا هذا الخشوع يكون إلا لمن يدرك. واستدلوا بقول الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، قالوا فالجبال تتصدع تتشقق تتفطر من خشية الله سبحانه وتعالى. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم ما من حجر ولا شجر إلا ويشهد للمؤذن يوم القيامة، قالوا لهذه العوالم إدراك، فإذا التسبيح قالوا على حقيقته. واستدلوا أيضا حتى لإدراك الحيوان في قصة الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، قالوا هذا الهدهد ذهب وأدرك ما عند هذه المرأة وما حصل عليه، وسأذكر لكم بإذن الله قراءة ما ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في إدراك هذا الهدهد. أيضا قالوا من الأدلة على ذلك شهد المسلمون على ذلك أيضا بتسبيح الحصى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنطق الجماد الذي هو الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير من هذا، إنما هذا اختصار أن لهذه العوالم إدراكا. ولذلك قال سبحانه ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بقي إدراك هذا الهدهد نقرأ. قال إدراكه أنه أحاط بما لم يكن في علم سليمان، هذا الأمر الأول الذي أدركه الهدهد، إدراكه أنه أحاط بما لم يكن في علم سليمان. الثاني معرفته لسبب عينها دون غيرها ومجيئه منها بنبأ يقين لا شك فيه. الثالث معرفته لتوليه المرأة عليهم مع إنكاره ذلك عليهم، حين تولت هذه المرأة جدت امرأة تملكهم، معرفته لتوليه المرأة تولية المرأة عليهم مع إنكاره ذلك عليهم. رابعا إدراكه ما أوتيته سبأ من متاع الدنيا من كل شيء، وهي لحظات أدرك هذا الأمر. أيضا إدراكه أن لها عرش عظيم. السادس إدراكه ما هم عليه من السجود للشمس من دون الله، أدرك أن هؤلاء القوم يسجدون للشمس من دون الله. أيضا إدراكه أن هذا شرك بالله، الهدهد أدرك أن هذا شرك. وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، أدرك أن هذا شرك. ولذلك قالوا هذه من الأدلة أن الحيوانات أيضا تتنكر للشرك والجمادات تتنكر للشرك، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، جمادات تتنكر للشرك إذا حصل في الأرض، وهو الطير يتنكر لهذا، جمادات حيوانات تتنكر للشرك. هذا قالوا مما يدل على إدراك هذا الأمر. أيضا أن هذا من تزيين الشيطان لهم أعمالهم، أدرك الشيطان أن هذا من تزيين الشيطان وزين لهم الشيطان وأعمالهم. أيضا أن هذا ضلال عن السبيل القويم. أيضا أنهم لا يهتدون، هذا ما أدركه الهدهد في هذه القصة المذكورة. هذا من الأدلة على أن التسبيح على حقيقته ولكن لا تفقهون تسبيحهم. واستدلوا أيضا في قصة النملة، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. تبسم ضاحكا من قولها، ذكر ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، يعني ما أتت به هذه النملة من أنواع البلاغة ومن أنواع الكلام الذي فيه. قال ابن القيم نقرأ، قال فتكلمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه الصيحة. انظر الآن هذه النملة تكلمت، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، جمعت عشر أشياء من أنواع الخطاب. قال الأول النداء، الثاني التنبيه، الثالث التسمية، الرابع الأمر، الخامس النص، السادسة التحذير، السابعة التخصيص، الثامنة التفهيم، التاسعة التعميم، العاشرة الاعتذار. فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة. سبحان الخالق، انظروا إلى هذا الكلام من هذه النملة، اشتملت على هذه الأمور. تكتبون هي النداء والتنبيه، النداء والتنبيه والتسمية والأمر، النداء والتنبيه والتسمية والأمر والنص والتحذير، والنص والتحذير والتخصيص والتفهيم والتعميم، والتخصيص والتفهيم والتعميم. ثم ختمها بالاعتذار، والتخصيص والتفهيم والتعميم، ثم ختمها بالاعتذار. هذا دلالة من دلائل النبوة، أو من دلائل توحيد الربوبية، أن الله عز وجل هو الخالق المدبر، وهو الذي هيأ لهذا الأمر. هذا يبعث العبد تعظيما لله سبحانه وتعالى، والتفكر في مخلوقاته سبحانه وتعالى. هذه المسألة التي ذكرناها في التسبيح، ما المراد به؟ ولكن لا تخفون تسبيحكم. ولذكروا أقوالا من المقصود تسبيح العجر، قال بعضهم الجماد يسبح والطير لا، أو العكس من ذلك، وذكروا أقوالا كثيرة.